لا تسأل الإمارة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة المسجلة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الملك بخلاف العزيز، عزيز مصر كان برتبة رئيس الوزارة، أما الملك فهو ملك البلاد الأعلى. يدل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر العزيز لم يذكره إلا بهذه الصفة، ولم يذكره بالملك. ثانيا، قال: أستخلصه لنفسي. ونحن نعلم ضرورة أن العزيز استخلص يوسف لنفسه يوم اشتراه، فقوله أستخلصه لنفسي يدل على أنه لم يكن صفيه ولا نجيه قبل ذلك حتى كان. وهذا الملك وإن كان كافرا لكنه عاقل، فقد ترى المسلم أحمق وترى الكافر عاقلا. كان الرجل عاقلا لما نظر إلى يوسف عليه السلام وما عنده من الشمائل، فقال: أستخلصه لنفسي، يعني أجعله صفي ونجي. وقلت هو عاقل، لأن أمور الملك لا تستقيم إلا بالبطانة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري وغيره: ما أرسل الله خليفة ولا نبيا إلا جعل له بطانتين، أو قال: إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله. وآفة الملك دائما هي هذه البطانة التي لا تنقل نقلا صحيحا ولا تتحرى إلا ما فيه المصلحة لها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة وبئست الفاطمة مثل في غاية الروعة. أقدم بهذا الكلام للآية التي بعدها، فإن يوسف عليه السلام لما كلم الملك قال له إنك اليوم لدينا متين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. في هذه الآية مبحثان، المبحث الأول هل يجوز طلب الولاية؟ وهذا السؤال الإجابة عليه ضرورية في معمعان الترشيح لمجلس الشعب. فيوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض، فبيعرض نفسه، فهذه حجة لكل من يرشح نفسه ويقول انتخبوا من يمثل عليكم فلان الفلان، إني حفيظ عليم. المبحث الآخر هل يجوز للرجل أن يمدح نفسه بما يعلمه عنها من الخير؟ المبحث الأول هل يجوز لأحد الناس أن يرشح نفسه للولاية؟ ظاهر الآية نعم، لأن يوسف عليه السلام عرض نفسه فقال اجعلني على خزائن الأرض، ولكن لا يتم الاستدلال بهذه الآية على القول المدعى إلا بعد هذه المقدمة الضرورية، فإنه ليس بيد المحتج على جواز الترشيح إلا هذه الآية، وهذه المقدمة الضرورية يسبقها سؤال، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فإن يوسف عليه السلام نبي ولا يقول إلا ما أوحى الله به إليه، والناظر في الصورة كلها يجد أن يوسف عليه السلام لم يكن له اختيار، إنما الله عز وجل وجهه، ولذلك بعدما قعد على سدة الحكم قال الله عز وجل وكذلك، وكذلك أي كل ما تقدم من السورة مكنا ليوسف في الأرض، فهو الذي كاد له وهو الذي اختار له، فهل شرع من قبلنا كشرع يوسف عليه السلام شرع لنا؟ الإجابة أن شرع من قبلنا له ثلاثة محاول لا رابع لها، أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ولم يثبت لا نفيا ولا إثباتا في شرعنا. المحور الثاني أن يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا. المحور الثالث أن يأتي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا خلافه. هذه الثلاثة، أن يأتي في شرع من قبلنا حكم وليس في شرعنا ذاك الحكم لا نفيا ولا إثباتا. مثال قصة جريج، لما جاءته أمه ووافته وهو في صومعته يصلي فنادته يا جريج أجبني، فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار صلاته ومضى فيها. السؤال، وأنت تصلي نادات أبوك نادتك أمك، هل تقطع الصلاة أم تستمر فيها؟ ليس عندنا نص لا نفيا ولا إثباتا إلا قصة جريج، وهذا في شرع من قبلنا. لذلك يختلف العلماء في حكم هذه الجزئية لأن دليلها غير واضح، فاختلف العلماء فقال قائل إن كان في صلاة الفريضة لا يقطعها لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا شرع في أداء ما فرض الله عليه
وتعارض فرضان، فرض إجابة الوالد وفرض أداء حق الله، قدم أقوى الفرضين. ولا ريب أن أقوى الفرضين إتمام الفريضة، لكن قالوا يخفف لا يطيل. أما إذا كان في صلاة نافلة فيشرع له أن يقطعها لأنها نافلة وإجابة الوالد فرض، فيقدم الأقوى وهو إجابة الوالد. وعلماء آخرون توسطوا، قالوا إن كان الوالد يتضجر إذا نادى فلم تجبه جاز لك أن تقطع النافلة، أما إذا علمت أنه لا يتضجر وإذا سألك ماذا كنت تفعل قلت أصلي التمس لك عذرا أنه لا يجوز لك أن تقطع الصلاة. ويروى بهذه المناسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان قاطعا للنزاع لكنه لم يصح، وهو ما ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة دعوة أمه خير له من صلاته، فهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع لكنه منكر لا يصح. فأنت ترى هذا النوع العلماء يختلف فيه لخفاء دليله. النوع الآخر الثاني أن يكون الحكم في شرع من قبلنا وجاء شرعنا بمثله، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان في شرع من قبلنا وأتانا في شرعنا. وكالوضوء مثلا للصلاة، فالوضوء للصلاة ليس خاصا بهذه الأمة، فقد ثبت في قصة جريج العابد لما قالوا يا جريج كنا نظنك أعبدنا حتى فجرت بالمرأة، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم دعا بوضوء فتوضأ فقام فصلى. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر وأراد الجبار أن يصل إلى امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأت فقامت تصلي. فهذا الوضوء شرع لمن قبلنا ثم شرع لنا. كذلك القرعة في المشكلات وفي غيرها شرع في زمان من قبلنا. قال تبارك وتعالى في قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اقترعوا، لما قيل ان في رجل عاصي وينبغي ان يخرج من السفينة لئلا تغرق فلم يخرج فاقترعوا، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام، اعادوها مرة ومرتين وثلاثة، كل ذلك تقع القرعة عليه فألقوه في البحر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذه قرعة في المشكلات. في شرع من قبلنا وفي شرعنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. بقي القسم الثالث وهو أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا فيأتي في شرعنا خلافه، مثل السجود للتحية وللرؤساء وذوي الجاه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا السجود حقيقي ليس مجرد انحناء، لأن العلماء لا يختلفون أن الأصل في اللفظ الحقيقة، وأن اللفظ يشمل معناه الكامل، فإذا قيل سجود لا ينصرف إلى الركوع إنما هو السجود المعروف، وهذا السجود كان في شرع من قبلنا لكنه في شرعنا حرام، يدل عليه حديث شداد بن أوس وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما من الصحابة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن أسجد له، فلما جاء خر ساجدا، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لك فأنت أحق أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخت شريعتنا هذا الحكم في شريعة من قبلنا. كذلك بناء المساجد على القبور كان في شريعة من قبلنا جائزة، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في إباحة بناء المسجد على القبر في ظاهر الآية، وإلا عند التحقيق لا يغلب إلا الضعاع والسوقة، لأن الله عز وجل لم يخبرنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من أهل العلم حتى يحتج بقوله، ولو كانوا من أهل العلم لنسخ ذلك بشرعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قاله قبل أن يموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فشريعتنا نسخت هذا الحكم. كذلك كان في شرع من قبلنا أنه يجوز بيع الشيء النفيس الغالي بالثمن الحقير. قال تعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. لذلك قال مالك: لو باع رجل درة ثمينة بدرهم واحد مضى البيع. درة ثمينة تسوي 1000 دينار، باعها رجل بدرهم واحد مضى البيع. لكن العلماء قالوا لا، هذا كان في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع في السوق: بع وقل لا خلابه. فكان الرجل ألثر، اللام ينطقها ياء. فكان الرجل إذا جاءه رجل يشتري يقول له: لا خيابه لا خيابه، وهو يقصد لا خلابه، لا خلابه يعني لا خداع. فاشترط عليه ألا يخدعه، فإذا خدعه رد السلعة للغبن. فثبت في شرعنا أنه لا يجوز الخداع في البيع إلا إذا كان البائع عالما بنفاسة الدرة وراضيا بالثمن. أما إذا باع الدرة النفيسة بدرهم ثم ذهب إلى الشاري وقال: أنا ظننتها خرزا ما ظننتها جوهرا، فحينئذ يرد عليه الدرة أو يعطيه الثمن، لأن شرعنا اشترط انتفاع الغبن في البيع. فهذا كان في شرعنا. بعد هذا التوضيح نرجع إلى هذه الجزئية: هل في شرعنا ما يوافق طلب الولاية أو ما ينافيه؟ الجواب أنه ثبت في شرعنا ما ينافيه. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فوافيناه وهو يستاك، فقال، يعني صاحبيه: يا رسول الله ولنا على بعض عملك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا والله لا نولي على عملنا أحدا سأله ولا طلبه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. ثم أردفه بمعاذ بن جبل. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها لم تعن عليها، إن سألتها لم تعن عليها. فقد ثبت بنص النبي صلى الله عليه وسلم الواضح عدم جواز طلب الإمارة، لأن طلب الإمارة فيه تزكية، لا سيما إذا كنا في زمان الجهل واتباع الهوى. قد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة، فصرنا نرضى بالسلامة. وليس هذا بعجيب مع انقلاب الحال ومع تغير الزمان؟ وفي الله خلف وهو المستعان. الآن الذين يطلبون الإمارة لا يصلون ولا يزكون ولا يعرفون أبجديات الدين، يقتل بعضهم بعضا عليها ويقطع بعضهم أرحام بعض. أعرف رجلين أبناء بلدة واحدة ظل حميمين 30 سنة، دخلوا دور مجلس الشعب هذا العام، ما يجلس رجل في مجلس إلا يقرض عرض الآخر. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة لما دخل في المنصب بيرضع فوائد ومناصب وجاه وسلطان، لكنه يوم يخرج منها يكون ذليلا. اعرف رجلا كان يشغل النائب الاول لوزارة التخطيط رحمه الله، وكنت اخطب في احد المساجد في القاهرة، وكان الرجل رئيس مجلس الادارة. وهذا الرجل قال: انا امنيتي ان اموت وانا اكنس ارض المسجد. انا ما علمت ان العز في المسجد الا بعد ما تركت الوزارة. كان يشتكي انه قد يمضي اسبوع لا يطلبه احد، قال برغم ان جدول اعماله كان ملآن وكثير من الناس كان يتمنى ان يصافحه. يقول: يمضي باسبوع لا يطلبني احد. ما شعرت بالبرودة والجفاف الا بعد ترك المنصب. بئسة الفاطمة. الفاطمة اللي هو الامتناع من الرضاعة. فلما راح منا المنصب وفوائد المنصب وفطم عن المص المستمر، صارت بئسة الفاطمة. هذا في الدنيا. وبئسة الفاطمة لما يقف بين يدي الله فيسأله عن كل هذه الأموال التي ورثها ولم ينتفع بها. لذلك كان طلب الإمارة ندامة. حتى في إمامة الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدافع للإمام، اللي حظ نفسه تزكية، انك انت تتقدم على كل الموجودين كأنما تقول انا اولى منكم جميعا. فانت اذا اعتبرت الان ونظرت الى النافذات ورأيت فيها الكذب الفج، اهالي المنطقة الفلانية يؤيدون بالاجماع، أليس هذا من الكذب الفج الواضح؟ وهذه العبارة موجودة على كل لافتات الرجال، يؤيدون بالإجماع 50 واحد والأزهر والأمر، أنهم يلعبون بآيات الله ويتخذونها هزوا. رجل مرشح اسمه موسى، اللافتة بتاعته مكتوب عليها: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أليس هذا لعب بالكتاب؟ وبين أظهرنا: ربنا تبرأ إليك مما فعل السفهاء. قد يخطف منا بسبب هذا السفيه. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ نقولها معذرة إلى الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقد يكون فاسقا، وقد يكون لا يركع ولا يسجد ولا يتصدق ولا يعرف الله. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لافتة قوية عريضة، ولا أحد يذهب يقول اتق الله وارفعه، فإن هذا كفر وردة. نحن لا نحكم عليه بالكفر والردة إلا إذا استحل، أما الفعل فلا يختلف أحد من أهل العلم أنه ردة وأنه كفر. ولئن سألتهم لا ويقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. رجل بيحتاج بآيات الله لعب ولا ربنا آتنا من لدنك لحمة. قالها رجل لاستهزاء بالكتاب يمكن أن يكفر بها، لأنه لا يمكن لرجل يوقر الله عز وجل يلعب بالآيات كهذا اللعب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول لعبد الرحمن بن ثورة لا تطلب الإمارة، لا تسأل الإمارة مع ورع عبد الرحمن وصحبته للرسول عليه الصلاة والسلام. لو جاز لنا أن نحتج بهذه الآية لكان شرط تولي الإمارة أن يكون حفيظا عليما. فمن الذي يزكيه؟ ومن الذي يقول هذا حفيظ عليم جدير بهذه الإمارة؟ ولا يوجد أحد من أهل العلم، ولا يوجد أحد من أهل الحل والعقل حتى يشهد لهذا الرجل ويزكيه. وبالجملة فالمسألة في غاية الإشكال إن وجد لها أهل فكيف وليس لها أهل؟ لذلك شرعنا نسخ حكم هذه الآية، شرعنا نسخ حكم هذه الآية إلا إذا كان الرجل أهلا وشهد له أهل الحل والعقد بالأهلية، أو هو كان من أهل العلم يعلم ما يفعل وما يأتي وما يذر، وعلم أن وجوده في هذا المنصب يدفع مظالم كثيرة أكيدة، حينئذ يجوز. لا نقول يستحب ولا نقول يجب إلا بشرطها، وإلا شرعنا واضح الدلالة على هذا الأمر. وإنما قلنا أهل الحل والعقد من العلماء لأنه لا خير في الأمير بغير عالم. قال أبو حازم الأمراء لا يصلحون إلا بالعلماء، والعلماء يفسدون بالأمراء. فتأمل، يعني العالم الأمير لا يصلح إلا بعالم، والعالم يخشى عليه الفساد إذا لبث الأمير. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لله در عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر، فروى ابن ماجة وأحمد والطبراني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل إلى أبي سلام الحبشي واسمه ملطور، وجاء به على البريد، البريد المواصلة. فدخل أبو سلام فقال له عمر بن عبد العزيز لعلنا شققنا عليك يا أبا سلام. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال والله ما أردت أن أشق عليك، غير أنه بلغني أنك تروي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الحوض، فأردت أن تشافهني به. قال له سمعت ثوبان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة، مكانان عدن وأيلة، أشد بياضا من اللبن، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه يعني أكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وإن أول من يرد علي يعني في الحوض فقراء المهاجرين. فسئل من هم؟ قال الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا ينكحون المتنعمات، والذين لا تفتح لهم السدد يعني لا يؤبه لهم، لو رأيته تفر منه فرار السليم من الأجرب، تحتقره وتخترقه بعينك ازدراء له. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث بكى حتى اخضلت لحيته. قال ولكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدس فلا جرم لا اغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يستتر ولا ارجل شعري. هذا هو الامير يرسل الى ابي سلام ليسمع حديثا في الحوض. لكن تنظر الى المرضى الذين يسب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الاشهاد ولا يحركون ساكنا كانه لا يعنيهم، وتؤلف المؤلفات وتطير بكافه اللغات في العالم ان زوجاته داعرات ايات شيطانيه التي نشرت في الدنيا، ولم يتحرك رجل ولم يسحب السفير من بريطانيا الدوله التي تبنت هذا الوغد المجرم الذي نشر هذا الكتاب ويزعم انه مسلم. ما فعل هذا قط الا ايران. الروافض الغلاة اهل البدعة هم الذين اراقوا دمه ورفضوا الخميني مليون جنيه للذي ياتيه براس سليمان رشدي سلمان رشدي. ودول السنة كلها ما سحبت السفير. والله الذي لا اله غيره لو رفع رجل انفه في زمان الخلافة العثمانية التي يسمونها الرجل المريض لجيشت الجيوش ولغزيت بريطانيا. اعتدوا على عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذلوا ولا اعزهم الله عز وجل من اخذ الامارة بحقها ولم يسألها اعين عليها، كما حدث في سقيفة بني ساعدة لما ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والوليد بن الجراح ذهبوا الى الانصار، وتكلم ابو بكر وقال نحن الامراء وانتم الوزراء واختاروا احد هذين الرجلين عمر او ابو عبيد، مع انه يعلم انه افضلهم، والكل يعلم ان ابا بكر ازكاهم وهو اولى بالخلافة، وظهرت بوادر الخلافة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مر ابا بكر فليصلي بالناس، وهذه امارة انه هو الخليفة المقدم. وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله ان جئت ولم اجدك فمن اسأل؟ قالت الي ابا بكر؟ قالت فان لم اجده قال فعمر. هذا بيان تلميح بالخلاف، فكلهم يعلمون ذلك، ومع ذلك لم يقل وانا ارشح نفسي او عمر، انما نفى نفسه فصارت اليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يسألها اعين عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وقد قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. وقال تبارك وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الايتان مقاس واحد في المعنى. الم تر الى الذين يزكون انفسهم؟ سؤال استنكاري. بل الله يزكي من يشاء تساوي هو اعلم بمن اتقى. وروى البخاري من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا يمدح رجلا فقال قطعت عنق الرجل، او قال قطعت ظهره. وكذلك رواه البخاري من حديث ابي بكر بمعناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود اياكم والتمادح فان المدح هو الذبح. فظهر من هذه الايات انه لا يجوز لاحد ان يزكي نفسه. وثبت في صحيح البخاري ان رجلا مدح عثمان رضي الله عنه وكان المقداد جالسا، ف فتناول التراب وجعل يحثو في وجه الرجل، فقال عثمان: ما لك؟ قال: أمرنا بذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فهذا كله يدل على أن المدح لا يجوز للنفس، لأن التزكية إثبات لطهارة المخبر وهي متعلقة بالتقوى، وهذا أمر خفي. لذلك قال الله عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. ولما ولدت امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فسموها برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم البر منكم، سموها زينب، وغير اسمها. ولذلك الآية جاءت بعدها: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، لأن هذه المسألة تتعلق بعمل القلب، ولا يعلم ما فيه إلا الله، فكيف افتاك الرجل عليه وكيف حكم عليه؟ هذا افتيات على حق الله عز وجل في الحكم. فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب بحكم ما لا يعلمون حكمه في الحقيقة، لأنه من أعمال القلوب. وكذلك لا يجوز مدح الغير إلا بضابط، هذا الضابط أن يكون الرجل محقا صاحب حق وهضم، فذكر الناس بفضله وأنه هو الذي فعل وفعل وفعل، لا افتياتا ولا فخرا ولا علوا، إنما دفعا للظلم الواقع عليه، فهذا جائز. ودليل هذه المسألة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا ولم يعط الأنصار شيئا، فتكلم الأنصار وقال بعضهم لبعض: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة من أدم ليس معهم غيرهم، فقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، أما كبراؤنا فلم يقولوا شيئا، إنما قال غلماننا. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وجعل يذكرهم وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، لو جئتم لقلتم لي كذا وكذا، يعني جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، أي لو شئتم لقلتم ونحن فعلنا وفعلنا. لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، وهذا مدح، مدح للأنصار. الشعار اللي هو الثوب الذي يلي البدن مباشرة، شيئا يلامس بدنه فيه خشونة، إنما يلبس الناعم. أما الشيء الذي فيه خشونة فيكون فوق. فقال لهم: الأنصار شعار، يعني هم في القرب مني مثل هذا الثياب الذي يلامس البدن، والناس دثار. فيجوز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرة له مع الفقهاء وأقالوا عليه واستكثروا عليه، قال: من قام بالجهاد غيري ومن وقف لل